الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن لأسماء الله تعالى معان عظيمة وآثار كبيرة، ومن فقه المؤمن أن يقرأ متبصرا متمعنا في تلك الأسماء، متلمسا لآثارها، مهتد بها في حياته وإدارة شؤونه. وثمة أسماء تثمر مراقبة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه في زمان كثرت فيه الشهوات والشبهات وباتت في متناول كل إنسان، ومن لم يأخذ حظه من هذه الأسماء ألقت به الحياة في الهوامش وتركته ضائعا بلا منهج ولا دين. ومن هذه الأسماء التي هي بحاجة إلى إعادة قراءة: الرقيب والسميع والعليم والبصير والمحيط والشهيد والحسيب. وإذا تأملتها وجرت في مشاعرك وخالطت وجدانك، عرفت أنه ما من حركة في هذا العالم إلا وهي تحت رقابة الله تعالى وعلمه وسمعه وبصره، ولو كانت ذرة في فلاة. فتنبه لهذا المعنى وخذ منه ما يكفي للحياة. من أعظم القضايا التي تثمر هذه المعاني في قلبك: أولا، إقبالك على كتاب الله تعالى تدبرا وتأملا، وعلى قدر إقبالك على كتابه على قدر حصول تلك المعاني الكبرى في قلبك ومشاعرك. ماذا لو أنك قرأت قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأدركت حينها أن كل شيء يجري في السماء والأرض تجري عليه رقابة الله تعالى، كبر أو صغر، عظم أو حقر، لا فرق. حتى الحديث الذي تحدثه لصاحبك ولا يسمعه من حولك يسمعه الله عز وجل، وتجري أحداثه في علمه ولا يغيب عليه منه شيء. كم مرة قرأت قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، ووقر في قلبك وجرت معانيه في مشاعرك وأخذ من روحك وفكرك ما يبلغك الحياة. في قصة المجادلة التي جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سارته بالحديث وعائشة إلى جوارها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه كل شيء، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. كم مرة قرأت فصول قول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبرنا الله عز وجل أننا حين ندخل غرفنا ونحكم أبوابها بالقفل ونتأكد أنه لا يمكن أن يرانا بشر في الأرض، يخبرنا الله حينها أن أمرنا مكشوف على أيدي الملائكة فضلا عن رؤيته عز وجل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكيف إذا قرأنا قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد قال الأول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. ثانيا، تثمر هذه المعاني في قلبك من خلال قراءة سيرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كم مرة قرأت فصول هذا المعنى الكبير في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وإن من أعظم القضايا التي تثمر هذا المعنى أن تقبل على الوحي كتابا وسنة، وما أكثر الأحاديث التي تؤسس لهذا المعنى في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر بن الخطاب الشهير في حديثه الطويل في قصة لقائه بجبريل وسؤاله عن أركان الإسلام والإيمان قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولو لم يكن من هذه الأحاديث إلا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه حين قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ويمكنك أن تعيد قراءة هذا الحديث مرارا لعله يأخذ حظه من ذاكرتك. وما أكثر الوحي الذي يخاطب نفوسنا وتفوتنا منه في مرات كثيرة العظات. ثالثا، من وسائل تعظيم الله تعالى ومراقبته وإجلاله والقيام بحقه النظر في سير القوم وكيف عظموا الله عز وجل. هذا القرآن يحكي لنا قصة نبي الله يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم في بيت الملك في بيت العزيز، وخلت به امرأة العزيز بعد أن صنعت في نفسها كل أشكال الزينة وأحكمت أبواب القصر، وهي زوجة الملك وسيدته، وهو أجير عندها وأعزب، وفي ديار غربة، وفي فورة الشباب وإغراء الزينة والجمال، وهي الداعية هيتلك. ومع كل ذلك يقف مجلا لربه معظما له في أكثر اللحظات إغراء: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولم ينتهي الموقف عند هذا الحد فحسب، وإنما تماكسه ويفر منها إلى الأبواب وتجذبه حتى قطعت ثيابه، ويبقى كبيرا أمام إغراء الشهوات، وتعلم في النهاية أمام الملأ: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وحق هذا المعنى فاستعصم أن يقام له حفل عرس في مثل زماننا. وهذا أعرابي مر به عبد الله بن عمر يرعى غنما، فأشار إلى إحدى الشياة وقال له: بعني هذه الشاة يا غلام. فقال الغلام: إنها ليست لي. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه مختبرا وممتحنا: قل لصاحب الغنم إن الذئب أكلها. فقال: فأين الله يا ابن عمر؟ وهذه امرأة يدخل عليها رجل ويقفل عليها كل الأبواب ويجهد ألا يبقي فرجة يرى من خلالها. فلما قرب منها سألته ذاك السؤال الملح: أقفلت الأبواب؟ قال: نعم. قالت: بقي باب لم يقفل، وهو في سكرة شهوته، بقي باب لم يقفل. قال: أي باب؟ قالت: بقي باب الله تعالى. فولى وتركها. وخطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر سودة وهو يطوف بالكعبة، خطبه وهو يطوف بالكعبة في الحج، فلم يرد عليه. فقال عروة: لو كان يريد لأجابني، والله لا أعود إليه. يقول عروة: فسبقني للمدينة، فلما وصلتها قدمت المسجد فوجدته جالسا فيه، فسلمت عليه، فقال لي: ذكرت سودة؟ قلت: نعم. قال: ما زلت راغبا؟ قلت: نعم. فقال لي: قد ذكرتها لي وأنا أطوف بالبيت، أتخايل الله بين عيني، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه. إلى أن قال رحمه الله: فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. قد تدخل بيتك وغرفتك الخاصة وتقفل جميع الأضواء التي حولك، وتخلو بنفسك وتحكم جوالك الذي في يدك، وترى من خلاله كل شيء. وقد علمتنا التقنية اليوم كيف نحكم قفله ونضع له رقما صعبا، ويفوتنا في مرات وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحكي لنا: شاب نشأ في عبادة الله تعالى وراقب الله تعالى وتفوق على كل مغريات الحياة، وصنع لنفسه منزلا في مواقف القيامة لشدة حيائه وخوفه ووجله من الله. ورجل آخر طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فوقفت تقوى الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله دون هذه المغريات. وحين وقف أبو جهل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجه الدعوة وكان خصما لدودا لدينه ومنهجه، أشار الله تعالى إلى فوات هذه الصفة من قلبه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ بقي أن يقال لي ولك: ليس هذا في الظاهر، بل حتى ما يجري في نيتك وما يأخذ حظه من قلبك ومشاعرك يجري في علم الله تعالى. فالله يرى القلوب الصالحة للحياة فيكرمها ويفتح لها آفاقا من الخير، إنما الأعمال بالنيات. ويرى في المقابل دسائس النفاق والجرأة على الله والاستهانة بأمره وعبث الشهوات وسوء النوايا، فيجري عليها الخذلان ونهايات السوء. وإن كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولا يعرف ذلك سوى الله. يقف إنسان بين يدي الله عز وجل في صلاته فيرى الله بين عينيه ويعرف رقابته، ويرى الله تعالى في المقابل خشوعه وسكينته وتطلبه لما عنده تعالى، فيجري عليه فواتح التوفيق ويصنع له كل شيء. ويقف آخر فيفوت عليه هذا المعنى الكبير، فتكون صلاته أشبه ما تكون بالصور. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة: مجاهد ومتصدق وقارئ للقرآن، وذلك لفوات رقابة الله تعالى من قلوبهم. خرج الأول منهم في الصورة والظاهر في سبيل الله، ولكن الرقيب رصد ما في قلبه وحرصه على صور الدنيا العاجلة، فقيل له في يوم القيامة: كذبت، إنما جاهدت ليقال بأنك شجاع وقد قيل. وبذل الثاني ماله فجاء يوم القيامة فسحب إلى نار جهنم، فقال: يا رب إنما أنفقته في سبيلك. قال الله له: كذبت، إنما أنفقته ليقال لك جواد وقد قيل. وبذل الثالث أوقاتا طويلة وليالي وأياما في حفظ كتاب الله وتعلم العلم، فقال الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل. وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. وفرق بين الحقائق والصور، ولا يفوت على الرقيب شيء. كم هي المرات التي ندخل فيها المصاعد فنجد في زاوية منها مكتوب: المصعد مراقب بالكاميرات، فنظل صامتين نستحي من الحركة العادية لإدراكنا أنها مصورة وتجري عليها أحداث الرقابة البشرية، فكيف بمن يعرف كل شيء؟ سئل بعض العارفين: بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحرمات؟ قال: بعلمه بأن رؤية الحق تعالى أسبق إلى نظره. وكم من إنسان يقلب جواله ويتقي كل صورة ومشهد وصوت لكمال علمه بربه الرقيب وليس حوله أحد. وآخر يطمس في الخطايا من خلال هاتفه المحمول 1000 مرة، فضلا عن غيره لقياب هذا المعنى الكبير. وصدق أبو الدرداء حين قال: إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. هذه بعض المعاني المترتبة على بعض أسماء الله تعالى وصفاته. ومن قام لله عز وجل بحقه قام الله تعالى له بكل شيء.